ايش تعطيه
وتبذله. والصحيح ان في الحلي زكاة،
ومن كان لا يخرج زكاة في الماضي فهو عفو، انه كان يعمل بما يظن حتى يسمع هذا الحديث، لان الله يسأل العباد يوم القيامة عما سمعوا من احاديث وعرفوا صحتها. فقد خرج ابو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأتان، وفي امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ فقالت: لا يا رسول الله. قالت: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث سلسلة الإسناد فيه حسنة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فالعمل بهذا الحديث واجب. ومن لم يرى في الحلي زكاة لم يعرف هذا الحديث أو صحته، فحينئذ على المرأة أن تخرج زكاة من حليها. طيب، السنة الأولى أخرجت ربع العشر 2.5%، السنة الثانية ربع العشر، الثالثة. طيب، لما تجي بعد ما أخرجت سنة وسنة وسنة، هل كل سنة تنقص من الزكاة من 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 قيمة الحلي نفسه، ولا كل سنة تقيسه؟ ها، كل سنة تقيسه. اتصل علي بعض المشايخ يستشيرني جزاه الله خير من المدرسين بالحرم المكي، يقول لي: جاءتنا مشكلة بالزكاة، هل نخرج وقد أخرجنا وأخرجنا وأخرجنا ينقص من قيمة أصل الزكاة؟ قلت: أيها الشيخ الفاضل، لا، هذا يسمى عند علماء الأصول كما لا يخفى الحكم الوضعي. ما جرعت في الشريعة إيش؟ وصف علة ونحو ذلك لمعرفة نفوذ الحكم. الآن أنت تمتلكين يا أختي 92 جرام، هذا وجب فيه الزكاة من الحلي. خرجتي بالفلوس، زوجي خرج عنك أو أنت خرجتي بفلوس خارج الذهب، ما بعت الذهب. طيب تجين السنة الجاية ما تقولين نقص عن العام الماضي، تأكلين تحسبين كيف؟ نفس وزنه تخرجين الزكاة منه. إذا ما هو حد الزكاة؟ 2.5%، حد قصدي القيمة، حد النصاب 92 جرام كما درسه شيخنا بن باز الله يرحمه أفتى به، 92 جرام. طيب، نخرج 92 جرام بعد أن يحول عليه الحول كم؟ 2.5%. طيب، في المرأة مثلا الزكاة والحول يجيها في ذي الحجة، هل يجوز تعجل الزكاة الآن في رمضان؟ نعم، يجوز أن تعجل المرأة الزكاة، فيكون بعد حول يوصل ذي الحجة تخرج زكاتها في رمضان. ما الدليل؟ أن النبي تعجل الصدقة الزكاة من العباس لسنتين، فيجوز الباذل أن يعجل زكاته، كان تخرجها الآن في رمضان تخرج 2.5% قبل أن يحول الحول، وهذا عمل طيب. قال الله تعالى في كتابه: وعجلت إليك ربي لترضى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فتعجيل الزكاة أفضل من تأخيرها، لأن فيه كما قال الله في القرآن: وعجلت إليك، كما في سورة طه: وعجلت إليك ربي لترضى. طيب، فحينئذ تخرج الزكاة في الذهب الملبوس بعد أن يحول عليه الحول. ولا تؤخر. البعض يكون عليها الزكاة في شعبان تؤخر رمضان، ما يجوز. يقول ابن قدام المقدسي من حلت عليه الزكاة لا يجوز يؤخرها، لا يجوز يؤخرها. نعم. اليوم ما جاء الأخ القارئ، وين وين مختفي الرجل الخفي؟ كيف تقول موجود طالع مو موجود؟ هذا ولده. طيب تقرأ يعني تقرأ. فحينئذ على المسلم قبل أن يتوجه لعبادة مثل الزكاة أو الطلاق أو شيء، يجب وجوب عيني أن يتعلم أحكامها. شوف بعض الجهل الطائشين عندما يطلق زوجه يروح يشدها من شعرها ويطردها ويجي أخوها يقول تعال خذ أختك ويرمي عفشها برا. إيش الحماقة هذه؟ الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، ما يجوز تطردها، فساد في الأرض، تطردها حرام. وين يعني مهما كان إلا إذا في فاحشة ضبط عليها شيء ودها عند أهلها. لكن أي شيء أي مشكلة تقع بين الزوجين يعني، فلا يجوز أن يستخدم عضلاته أنه بيته هذا يعني ويقوم يكرشها ويطردها، حرام. يجب عليه أن يوفي كإبراهيم الذي وفى شرع الله، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة. نعم. فيموب الله أعطاك المنزل وهي مسكينة ما عندها، وأعطاك الله النفقة وهي مثلا ما عندها، تستأسد عليها تطردها، حرام عليك. اصبر عليها، خلها تنتهي ثلاث حيض، فإذا افتسرت من الأخيرة خلاص حرام عليك، تصير زنا إذا قربت منها خلاص. لكنك تطردها سوء في تفاهم، يلا اطلعي برا ومدريش، حرام والله، ما يجوز. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، خاصة المغتربين. هنا المغتربين اتصلت عليه امرأة تمشي في الشارع، قال أنا مغتربة وزوجي فعل كذا وكذا، وزوجي دخل علي أصدقاء ويبدو عنده دياثة ويمزحون معاي، هربت للشارع. خاصة المغتربة إذا طردتها وش تسوي؟ مساكينة ما عندها أهل هنا، خاف الله، خاف الله. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع علاه. فيجب على الشخص أن يطيع الرسول في وصيته، يعني ما يحزنك ضعفها، وين تروح؟ خاف الله. وبينك وبينها عشرة، كم مرة سبت لك الطعام وزهبت لك الملابس وربت لك عيالك، تجي في أحموقة صارك بينكم، يلا خرجي برا وتطردها في الشارع مثل الكلاب، لا يجوز والله، حرام. أنا قلت هذا لأشياء رفعت لي من عدد من الأشخاص، يعني في هذا اتصلت بي امرأة في الشارع واتصل، فشفت أنك إن ظاهرة. هذول ما تعلموا العلم، ما جلسوا في مجالس العلماء، أو في علم لكن في هوى، فعلى المسلم أن لا يطيع هواه. نعم. شوف زكاة الفطر يقول العلماء تخرجها في البلد الذي صمت فيها رمضان، الذي كان يخرجها في المدينة، لكن جاء في بعض الأثار عن ابن عمر أو غيره إنك مثلا لو كنت في مكان ثاني مثل السعودية يجوز أهلك يخرجون عنك في مصر، ما في معنى. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. قال رحمه الله: وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم، وإذا كانت الأحكام تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم
انتبه المسألة الأولى، قال الشريعة إذا نهت عن شيء فقد يكون نهيها للتحريم أو للكراهة. ما الفرق بين التحريم والكراهة؟ التحريم ما يعاقب المحرم، ما يعاقب فاعله قصدا لا خطأ أو جهلا أو نسيانا، انتبه، ما يعاقب فاعله قصدا ويثاب تاركه امتثالا، مثل شرب الخمر، الزنا، تفويت الصلاة، نعم حرام، هذا التحريم، ويثاب فاعله امتثالا، إذا امتثل بتركه لله ولم يترك استحياء من الناس، نعم، لكن خوفا من الله. يعني رجل عرض امرأة نفسها عليه فلما ضعفت نفسه وأرادها عن نفسها عياذا بالله، تذكر أنه في نفسه أنه هذه ما فعلت كذا إلا أنها خسيسة كلها أمراض، لعلها فعلت هذا مع أكثر من رجل، فتقذرها وهرب على بيته وتركها. هذا يؤجر؟ ها؟ إيش اللي منعه؟ خوف المرض. يقول ما تبذلت نفسها كذا وتأشر لي مدشروه إلا أنها يعني بلوعة، كل واحد جاءها يمكن 10 قبلي و20 فتركها تقذرا، هل يؤجر؟ متى يؤجر؟ من جراء الله، خوف الله، كما قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هنا يؤجر إذا ما تركه امتثالا، نعم امتثالا. أما المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فقال الشريعة ممكن يكون فيها مكروه ومحرم. لم يبين الشيخ لأنه يتكلم مع أهل العلم، يتكلم مع أهل العلم، لم يبين كيف يكون المحرم وكيف يكون المكروه. المحرم صفته في النصوص من دلالات الخطاب أن يأتي النص فيه نهي، كقوله نهى عن صيام يوم الشك، الأصل التحريم، نعم، وهكذا نهى عن ثمن البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، فهذا حرام، الأصل في النهي التحريم. 2 أن يأتي بلفظ حرمت عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم، أن يوصف بالقذارة، إنما الخمر والميسر والنصاب والإزلام رجس عمل الشيطان، حرام إذن، هذا كله درع التحريم. أو نفي أصل العبادة لسبب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا نهي ألا تقرأ، وهكذا. طيب الكراهة أن يأتي النهي لكنه خفف بالفعل النبوي أو قيد بالمشيئة أو نحو ذلك. مثاله نهى النبي عن وضوء بفضل المرأة، فلما توضأ بفضل ميمونة دل أن كراهة إيش؟ تنزيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولما يعزم علينا، إذا فيه مكروه في الشريعة، فهذا الفرق بينهما. الثاني، الفصل الثاني من الكلام، أنما دعت الحاجة لبيانه لانتشاره وعموم البلوى به، مثل ما ذكر ابن تيمية الصحابة والنساء ورجال الصحابة في عهد النبي يكتحلون في البيوت. النبي نفسه أوصى بالأثمد فقال عليكم بالأثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أنا شخصيا استعملت وظني يسر الله لي مرة الأثمد الأصلي، فلما وضعته على بصري وجدتني كما لو زجاج سيارتك الموسخ، جليت منه كل الغبار فصار نقي كالكريستال. فكان بعد ما وضعت الأثمد وغمست بعيني فتحت كأن أحد مسح لعيني، سبحان الله جلى بصري. فكان معروف الأثمد لأن أوصى النبي به، فلو كان يفطر الكحل لا أذاع النبي التفطير به لأنه موجود منتشر، ولو أنه قاله لقام المقتضي لنشر كلامه. فلما لم يذكر في ذلك بالكحل أن يفطر، وأما حديث ليتقه الصائم أوصى بالإثم المروح وقال ليتقه الصائم سناده ضعيف. فإذا عرفنا أنه عفو، قطرة العين عفو، الكحل عفو، لأن النبي إيش ما بين. هذه قاعدة جليلة، شوف كيف قاعدة فيما فطر الصائم وما فطره، ذكر في هذا الكتاب قواعد جليلة. نعم أكمل.
قال رحمه الله: فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان.
ذلك البخور، ما كان في عهد النبي بخور؟ لكن انتبه، ما حكم الرقية بالبخور؟ لا تصلح إن عمل النصارى أو كما ذكر ابن تيمية في موضع آخر، ما يصلح الرقية بالبخور. عند راقي أي يلوح البخور حولك، ما لا أصل، لا يرقي بالبخور. فالبخور موجود في عهد النبي، هل النبي رتب عليه فطر؟ لا. الكحل؟ لا. لا يدل انه عفو. بقايا الجماع في الفراش زمن الصحابه ما كان يجامعون النساء؟ طبعا كيف جاءت الذريه كلها؟ لا شك. طيب وسخ الجماع، وسخ الجماع الفراش عفو، لانه طاهر. ليش؟ لانه النبي كان صاحبهم، اغسلوا الفراش من هذه البقايا، ما كان لهم. هذه قاعده جليله، اي شيء يكون منتشر زمن النبي، النبي يبينه. وهذا اللي اعتمد عليه ابن القيم نفسه تلميذ ابن تيمية، أو هو ابن تيمية، في أن من مكث في بلد 6 أشهر يقصر الصلاة. للنبي لو كان في فرق بين 4 أيام وأكثر بين، ولا أيك.
قال رحمه الله: وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه، وكذلك اكتحاله. وكذلك قد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس بإبداء الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على
القياس، إما أن يكون بجامع وهو العلة الحاق فرعا قياسا الذي تجمع بينهم اشتراك، أو يكون مع نفي الفارق، نفي الفارق كما لو سرد.
يقول لقائل: متى أركع وراء الإمام؟ يقول: والله لما أركع الإمام إذا استقر في الركوع ابدأ اتحرك في الركوع، قل له يا أخي ما في نص في هذا، يقول لك إلا فلا في نص. نعم في نص يجعلنا نقول بهذا مع نفي الفعل، قياس مع نفي الفعل. ما هو النص؟ حديث خرج البخاري ومسلم حديث البراء، كان النبي إذا قال سمع الله لمن حمده لم يزل قياما حتى يضع جفته على الأرض، هذا وين في السجود؟ يقول كان في السجود ما نتحرك لين ينفض الركوع. جاء النووي في الشرح قال أنا في كل الأركان ينسحب عن الركوع، اصرف الركوع لا تركع حتى يستقر الركوع ثم تحرك. ليش؟ قياس مع ايش؟ إذا تطلع الشريعة في هذا إنك أول ما يستقر الإمام في الركن تحرك بعد، هذا ما في فارق، ما في فرق. الشريعة جاءت بالمتماثلات كما قال ابن تيمية، لم تفرق بين المتماثلين كما تجمع بين المختلفين. العلة جاني شاب يقول ليش حرم الله الخمر المخدرات؟ هذا اسمه مخدر ليس خمر. أعطوني نص إن المخدر حرام. شو جاء مسكين يعني. طيب مخدر شبه مشمة واحدة يطلق العقل مساكين تلعبون فيه في كنا مضحايا الانترنت، هذا تلعبون فيه والله تجار مخدرات. فهنا نقول ما العلة التي حرم من أجل الخمر؟ هل عفونته؟ هل شدته؟ هل لونه؟ إلى آخره. وش العلة؟ مخامرة العقل، تغير العقل. طيب في المخدر موجودة أشد، التحريم أولى من أشد وأنكر، فهذا مع العلة المشتركة الحاق فرع بأصل العلة تجمع بينهما، وهذا يسمى القياس. لكن يشترطون العلماء أن يكون في القياس جلي وأن يكون مثل الميتة كما قال الشافعي، لا تلجأ له إلا عند إحدام النص. إذا قال قائل مثل الحسن قال ما عندكم أدلة عن القياس، قلنا كيف؟ هذا عمر الذي قال اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عمر كان في رسالة الخليل البغدادي، كتاب الخليل البغدادي، أرسل لموسى الأشعري قصة الأمور وألحق الشبه بشبه بالشريعة. فلو كان طرع على موسى الأشعري مخدرات العصر لألحقه بالخمر، العلة الإسكار.
قال رحمه الله: فإن إثبات التخطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس بإبداء
الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعد بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أنه لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع.
كما الجاي فطر له بالحقنة، الحقنة فطر الحقنة الشرجية. ليش تفطر؟ ممتع ولدها الباء أو أمها الكبيرة أو الأم الكبيرة تدخل حقنة، يدخل سائل كذا يلين مثلا، يلين المعدة، يلين الماء الغليظة، فينزل الغائط، فيقول كيف؟ أليس هذا يدخل
من طريق الشرج للبدن ويدخل؟ أليس الشراب إذا دخل من طريق الأنف أو الفم أكثر ويأخطر؟ يقول ما الفرق له وكيف هذا؟ هذا ما الفرق؟ هذا الفرق هذا مكان استطعام يمر هنا، هذاك مكان لا يصل مثل الحليل. مثل إيش الجامع عندك؟ الجامع إنه كله يدخل جوا البدن. وين هذا دخول من الداخل دخول؟ أول من الداخل. الناس والله ماذا كيف يفكرون؟ ها؟
إيه هو خلاص يقول دخل هاي يدخل مثلا يفطر ويدخل، مو كل دخول كان بينه في 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 الحليل قطر في حليل شيء عند التهاب في مجرى البول في قطر قطرة ما يفطر دخل. طيب وهذا في الفم دخل، وين؟ لازم تفرق بين الدخولين.
كبيرة، وما كان
واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك
بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء
المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة ومن القطر في الإحليل ونحو ذلك. إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله بالحكم لهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ومن اعتمد ما لا يعلم
قال ومن اعتقد من العلماء
أن هذا المشترك هو مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب ولم يكن صحيحا أو دلالة المسلمين أو يجب على المسلمين اتباعها. والوجه الرابع أن يقال القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف.
هذا عند العلماء الأصول اسم السبر والتقسيم، يذكر الخمر مثلا
عدة أشياء ويحدث لا يصل إلى حقيقة العلم، فيسبر ويقسم ويقول الخمر حرم، حرم شدتها، حرم لعفونتها، حرم إلى آخره، فيبدأ يحذف ذلك لين يصل إلى الحقيقية. مثلا قد يصل العلة الحقيقية من طريق لا تقرب الصلاة وأنت مشرك حتى تعلم ما تقول، إذا هو يغير عقل صحيح لك منسوخ الآية لكن قد تصل منها إلى العلم تغير العقل. هنا اللي يحذف يبدأ الوصولي يحذف 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 لين يصل إلى العلة مناط التكليف، إلى المناط أو العلة الحكم، ثم يحكمه ويكون هو القاضي على المسألة فيلحق بها حينئذ كل شيء، مخدر، شبو، قات، هذه العلة التي ثبت أنها في الأصل. نعم.
قال رحمه الله وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، وإلا فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئة عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم أو أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن مستنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيحصل له من ذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغتدي بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء إلى الفم، وذلك
غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة.
طيب استوب بالفم فرضا أو بالأنف، هل مجرد ما يضع في الأنف يفطر؟ لا. ضعف الأنف يفطر؟ لا. طيب حط في المستقيم اللي هو الشرج حقنة، وضع في العين قطرة، ما نفذ إلى ما ينفذ إليه من بعد الفم الجو، هنا التفطير. لكن قال ابن عباس لا بأس للصائم أن يذوق الطعام، ما سمى فطر، إنه إذا ما يبقى هنا فهم قاسوا على هنا. وإذا قستوا على الفم هو الفطر يفطر في الفم، جمع كذا لقمة ما سحبها ما أفطر كالمتذوق. كذا ما يوضع في الإحليل والعين ما ينفذ كما لو فضع الفم. وضح القياس عند الشيخ.
ايه. قال رحمه الله: فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء إلى الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وكذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحدا كحلا لا من أنفه ولا فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع.
العقل الشرجية يحقنها تسيل الغائط وتنزل، هذه ليش تفضل هذا؟ يقول دخل مثل ما يدخل الفم، إيه دخل الفم لكن بعدها خلاص دخل الشرج ورجع، دخل الفم ورجع، أنت كيف تحسب إنه ما بعده؟ قياس فاسد. هذا اللي تفضل هنا لو دخل هنا، وهذا ليس طريق ليدخل هنا في الشرج ثم المعدة ولا
أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من الأغذية. والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان. والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد عن الغذاء، لا يتولد عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. وإن كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. والوجه الخامس أن نقول بأن بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا دليل مستقل على انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصلح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل: فضيقوا مجاريه بالجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي:
الآن فتنة عظيمة، يقول الشبع ومداومة الشبع توسع المجاري وتخلي الشيطان يأخذ حظه من الفواحش والنظر في النساء وربما الأمور المحرمة كذا. حينئذ نعاني في هذا العصر من تلون وانتشار كبير المطاعم، فعلى الشبان اللي ما تزوجوا يعودوا أنفسهم على الصوم ولا يفتنوا كثرة المطاعم واللذات، لأنه إذا أفلت نفسه يأكل تعرض للزنا ربما. فالنبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن يستطع فعليه بالصوم فإنه لو جاء. فالشاب والشاب استعينوا صوم يوم بعد يوم، صوم يكثرون حتى يفطمون الشهوة، أما يفلتون نفسهم كذا في كل ما اشتهوا يجنب مطعم ويأكل وينوع الثاني ويخلط هذا لهذا، في دائما في شبع، إذا دائما في استعداد لربما أكثر من غيره وهو مديم للشبع إلى الوقاع المحرم أو طاعة الشيطان في دعوة أن تتسع المجاري بالدم، فيقوى الشيطان حينئذ على الشبعان ما لا يقوى عن الجائع، فكان دواء الشاب هذا إكثار الصوم. فإذا شفت شاب قال والله ما تسج، كل ما أخطب بدأ يتشرطون علينا، كم قعدت سنة ونص ما يزوجوني إلى آخره، طيب إيش تسوي؟ يقول والله يا أخي أكثر من الصوم، فإذا ما أكثر من الصوم ما عنده فقه كما ينبغي، أكثر من الصوم وليستعف الذين لم يجدوا النكاح، استعف عن كثرة الأكل، استعف بالصوم لأنه يكسر الشهوة. هل السنة منسية ولا بين الشباب؟ منسية مع كثرة هذه المطاعم والمتاجر في بين الأطعمة، فصاروا عندهم يعني استعداد إذا من هذبوه بالدروس أو هذبوه بالدعاء ما أدري إيش يصير لهم. نسأل الله العافية. بقي شيء نقرأه ونمشي.
قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا.
شفت ابن تيمية يقول صفدوا، إذن لهم قوة لكن ضعيفة.
قال: والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، وهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه مع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل بل الكحل ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما وينقسم إلى البدن.
نعم، وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم بعد الفجر آملا تراعوا.
يصحى الساعة 5 ويمشي للمسجد لأن الإقامة والأصدقاء الطلبة يتأخرون، ما يجي في الحلقة إلا صف وما يتكاثرون.
تعودين على 25 دقيقة، لا أنت تصحى 5 إلى 10 تسحر متأخرة ثم توجه للمسجد تدرك الصلاة معنا الفجر لا يفوتك أول الدرس، ثم بالإجماع كل الأعمال تترك لأن الإجماع تبدأ من 9 أو 10 فما فوق، ونحن ننتهي 7 إلى 10 أو نحو ذلك. على هذا ما أعذرك أن تترك مدارس القرآن في رمضان. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.